ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 31 من شهر 1 سنة 2024. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها: ترحيب سوداني واسع بتقرير وإحاطة الجنائية لمجلس الأمن وانقسام داخل مجلس الأمن حول التقرير. هدوء حذر بالخرطوم وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية ومقتل وإصابة 3 أشخاص غرب الحصة حصة. ردود فعل واسعة على قرار واشنطن بشأن أحمد حارون وقيادات في الكونغرس تطالب الإدارة الأمريكية بالضغط على طرفي الصراع. تزايد معدلات الإصابة بالكوليرا وحمى الضنك بشمال كردفان واستياء بالقضارف على خلفية توترات بين حركتين مسلحتين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. رحبت قطاعات واسعة من النازحين واللاجئين بالتقرير الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمام مجلس الأمن يوم الاثنين، مطالبين بمزيد من الجهود لملاحقة الجناة. وقال المحامي جمال عبد الله خميس، وهو أحد اللاجئين في أدر التشادية لراديو دبنجا، قال أن مجتمع اللاجئين في شرق تشاد تابع باهتمام خطاب وتقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وقال المحامي جمال أن مجتمع الضحايا في أدر أوصى خان خلال الاجتماع به يوم السبت بنقل رسالة مفادها أن الحرب الحالية مهددة للأمن والسلم الدولي. وأضاف في هذا الخصوص،
أشار طبعا في اجتماعه، هو يمكن الاجتماع مع الضحايا هو تمهيد للقرار اللي يليه لمجلس الأمن الدولي، هو جاء امتداد للحاجة دي. المجتمع بتاع الضحايا متابعين وعارفين إنه هو هيقدم.
وحول القضايا التي جرى تناولها مع خان، أكد أن مجتمع الضحايا واللاجئين تداول مع خان قضايا تتعلق بتوثيق الانتهاكات والأدلة الجنائية، مطالبين المحكمة الجنائية بالاهتمام بالأمر حتى لا يتكرر ما جرى بشأن الجرائم التي جرى ارتكابها عام 2003. وأكد أن جميع الجناة ما زالوا طلقاء ولم يتم تقديمهم إلى المحاكم عدا كوشيب، وأن بعضهم عادوا لارتكاب ذات الجرائم عام 2023 وذلك بعد 20 عاما. وأضاف في هذا الخصوص،
الاهتمام بالملف نفسه إنه الملف ما هيكون زي اللي حصل في 2023. المحكمة اتبعت إجراءات يمكن في 2003 ولحد الآن يعني ما شفنا محاكمة واحد من المجرمين ديل اللي هو كوشيب قيد المحاكمة، لكن ما زالوا كل المجرمين هم طلقاء الآن.
من جانبه رحب آدم رجال الناطق الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين بزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى معسكرات اللاجئين في شرق تشاد وتقديم تقريره إلى مجلس الأمن من أنجمينا. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى استماع خان لأصوات ضحايا الناجين واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، وجدد المطالبة بمزيد من الضغط على طرفي الصراع لإيقاف الحرب وأنها لم تحقق سوى الدمار والنزوح والتشريد، ودعا مجلس الأمن الدولي للضغط على الطرفين من أجل وقف الحرب. وأضاف في هذا الخصوص،
نيابة عن الضحايا في المعسكرات النازيين واللاجئين كمنسقية، نرحب بزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في معسكرات اللاجئين بشرق تشاد اللي هي معسكر فرشنة ومعسكر أدري. زار هناك الضحايا والتقى بالضحايا واستمع من الضحايا فيما أنه.
وعلى الصعيد الدولي، شهدت جلسة مجلس الأمن يوم الاثنين انقساما دوليا واضح حول الموقف من التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في دارفور خلال الحرب المشتعلة منذ أبريل الماضي، وذلك بعد إحاطة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان المجلس حول الوضع في دارفور. وعرب الدول في مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان عن دعمها لتحقيقات المدعي العام، بينما انتقدت أو أعلنت عن تحفظاتها على عمل المحكمة كل من الصين وروسيا والجزائر والسودان. لقى قرار الخارجية الأمريكية بإدراج أحمد هارون في برنامج المكافآت للإرشاد على مرتكبي جرائم الحرب ردود فعل واسعة. وقال المحامي رمزي يحيى من القضارف لراديو دبنغ أن القرار سليم ولكنه تأخر كثيرا، وأكد أن أحمد هارون كان موجودا في ولاية القضارف خلال الأشهر الماضية وأنهم فتحوا حينها بلاغا في مواجهته، مبين أن النيابة شطبت البلاغ، وأكد أنهم سيتابعون الاستئناف الذي أودعوه منضدة النيابة. وأكد أن أحمد هارون كان على مرأى من السلطات، ولكن حكومة الأمر الواقع لم تتخذ أي قرار بالقبض عليه. وقال أن مسؤولية القبض على أحمد هارون الآن تقع على عاتق المواطنين، داعيا للتعاون في هذا الشأن. وأضاف في هذا الخصوص:
أنا أعتقد أنه قرار سليم. أنا أعتقد أن الآن المسؤولية أصبحت مسؤولية كبيرة جدا، أنه كل المواطنين في ولاية القضارف أو السودان أنه يتعاونوا في القبض على هذا المجرم. أنا نسخ صيغة تامة بأنه الحكومة لن تحرك ساكنا ولا حتتحرك على أساس تقبضه ولا تتخذ ضده أي إجراء.
من جانبها قالت هيئة محامي دارفور أنها ستبحث في مدى جدوى التدابير والإجراءات التي تصدر من وقت لآخر من بعض مؤسسات العدالة الدولية والدول بشأن مكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتبطة بالسودان والسودانيين، بما في ذلك البيان الصادر أمس من وزارة الخارجية الأمريكية. وعبرت في بيان عن سخطها من هذه التدابير والإجراءات، وقالت أنها ظلت بلا قيمة فعلية. من جهتها أعلنت الحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي رفضها قرار الإدارة الأمريكية، مؤكدة أنه وسط أهله. شهدت العاصمة الخرطوم الثلاثاء حالة من الهدوء الحذر بعد عدة أيام من المعارك والمواجهات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وتصاعدت وتيرة المواجهات في عدد من الجبهات بالخرطوم وأم درمان وبحري، وذلك بعد تحركات قام بها الجيش في عدد من المحاور في محاولة منه للسيطرة على بعض المواقع الاستراتيجية، فيما أعلنت قوات الدعم السريع القيام بعمليات نوعية في عدد من المحاور. وكشف شهود أعيان أن استمرار القصف المدفعي العنيف في محلية كرري بأم درمان منذ مساء الاثنين حتى صباح الثلاثاء، وفي ولاية الجزيرة أعلنت لجان المقاومة في الحصحصة عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين يوم الاثنين في اشتباكات بين قوات الدعم السريع ومواطنين في منطقة أم عضام. شهدت الخرطوم عودة طوعية لبعض المواطنين وتدفق عدد من الأسر السودانية إلى أحياء الخرطوم بعد 10 أشهر من النزوح القسري بالولايات، كما شهدت الأسواق الشعبية بالأحياء الطرفية نشاطا تجاريا غير مسبوق، مما يدل على لجوء كثير من الأسر إلى كسب العيش من خلال التجارة والمهن الحامشية بعد تعطل دولاب العمل تماما وانعدام مصادر الدخل للمواطنين منذ اندلاع حرب منتصف أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع. وفي السياق ذاته ارتفعت المواد الاستهلاكية بالخرطوم، حيث بلغ سعر جوال السكر 50 كيلو 150 ألف جنيه، وبلغ سعر جريكانة الزيت 45 ألف جنيه، فيما وصل سعر كيلو البطاطس إلى 3000 جنيه وكيلو الطماطم 2000 جنيه. طالبت قيادات جمهورية وديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي الإدارة الأمريكية باستخدام نفوذها للضغط على طرفي الصراع في السودان لوقف الحرب وتسليم السلطة للشعب السوداني. وقالوا في بيان نشروه أمس أن الحرب الحالية في السودان خلقت واقعا إنسانيا مريرا ودفعت أكثر من 7 ملايين للنزوح، بما فيهم 3 ملايين طفل، بجانب تقارير تتحدث عن انتشار الاغتصاب والعنف الجنسي إضافة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. كشف مواطنون من مدينة مليط بولاية شمال دارفور عن فتح سوق المدينة ظهر الاثنين بعد إقلاق استمر لأربعة أيام بسبب اشتباكات مسلحة أدت لسقوط قتلى وجرحى. وقال الناشط المجتمعي سليمان إبراهيم لراديو دبنغ أن الأوضاع في المدينة تشهد استقرارا نسبيا منذ الأمس، وأشار إلى تأثير إقلاق السوق على المواطنين بالمدينة ومحليات الولاية المجاورة، منبها إلى أهمية السوق في الحركة التجارية. وأضاف في هذا الخصوص:
الحركة كويسة، السوق مجرد ما تم فتحه، طبعا فتح السوق أمس زي الساعة 12، والتاني الحياة طبيعية، الليلة استمرت كالعادة كويسة، ما في أي حاجة، السوق فاتح، المواطنين قاعدين يمارسوا نشاطهم في السوق عادي جدا، الأوضاع مستقرة وحتى وما في إشكال الآن، الليلة الحمد لله الآن كويس، في وساطة تقلاد وحسمت الأمور.
أعلنت حكومة القضاري في يوم الاثنين عن ترحيل قوات تتبع لحركة تحرير السودان قيادة مناوي من معسكر الربوة بولاية القضاري بعد احتكاكات وصفتها بالفردية والمحدودة بينها وبين قوات تتبع لحركة تحرير السودان بقيادة مصطفى طنبور. وكشف المواطن معتز محمد لراديو طبنجة أن المعسكر المذكور يقع بين منطقتي الشجرة والقضارف، وأن مواطني القرى المجاورة رفضوا في وقت سابق وجود معسكر يتبع للحركات المسلحة في المنطقة، لكن السلطات رفضت ترحيلهم، وأكد أن وجود القوات العسكرية بالقرب من المناطق السكنية سيؤدي إلى فوضى ويفاقم من مخاوف المواطنين. وأضاف في هذا الخصوص:
المنطقة بين المشيرة وبين القضارف، يعني حتى الناس المشيرة الناس الغرة القريبة للمنطقة رفضوا وجود الحركات المسلحة هذه في المنطقة، وجزء قال لهم ما عندهم مرض ونحن نجر من بعيدة هنا، وقاعدين مبارح قالوا حصلت مشكلة وما معروفة ليحصل شنو، لكن دي مزيد من الفوضى.
من جانبه قال المحامي رمزي يحيى لراديو دبنجة أن ولاية القضارف من الولايات الآمنة والبعيدة عن مناطق الحرب الجارية الآن، وأعرب عن أسفه لوجود جهات مسلحة في الولاية، مشير إلى تأثير ذلك السلبي على أمن وسلامة المواطنين، ونبه إلى خطورة تعدد الجيوش وتأثيره على أمن البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
وجود مجموعات ووجود الآن في 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 منطقة هي قريبة من تجمعات سكانية ضخمة، يعني إذا حصل أي انفلات أمني ده ممكن يؤدي لعشرات إذا ما كانوا مئات من الضحايا بين قتلى وجرحى. أنا أعتقد إنه المسألة دي ما فيها أي رشد.
تصاعدت الخلافات داخل حزب المؤتمر الشعبي، وعقدت مجموعة الشورى أول مؤتمر صحفي لها ببورد سودان الاثنين مؤكدة عزلها للأمين العام دكتور علي الحاج محمد. وقال دكتور الأمين محمود المكلف من الشورى أن الشعبي مع الجيش وأن الحياد في الحرب خيانة. وفي الأثناء قال الأمين السياسي للشعبي دكتور كمال عمر لراديو دبنجة أن مجموعة الشورى التي قامت بعزل علي الحاج لا تملك هذا الحق، وأن الأمين العام هو الذي يدعو للشورى بالتنسيق مع رئيسها. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان أن العدد التراكمي لحالات الإصابة بالكوليرا بلغ 47 حالة في محلية أم دم. وقالت الدكتورة إيمان مالك مدير عام وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية يوم الاثنين أن أول حالة إصابة بالكوليرا جرى تسجيلها في المحلية يوم 14 يناير، وأن الحالات كانت وافدة من المحليات المجاورة. وأشارت إيمان إلى أن العدد التراكمي لحالات الإصابة بحمى الضنك في شمال كردفان بلغ 817 حالة بزيادة قدرها 6 حالات عن الأسبوع الماضي، وأكدت أن أول حالة إصابة تم تسجيلها في 12 سبتمبر الماضي، وانتشرت الحالات في 5 محليات هي شيكان، أم روابة، وأم دم، وبارة والرهد، مبينة أنها مستوطنة في الولاية منذ العام 2018. الخبر الأخير في النشرة: رفض المعلمون اللاجئون في 6 معسكرات في شمال شرقي تشاد التوقيع على الاتفاق الذي يحصلون بموجبه على حوافزهم الشهرية من منظمة GRS التي تنظم العملية التعليمية في مخيمات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد. وأرجع مراسل راديو دبنج الرفض إلى أن المنظمة لم تفي بتعهداتها التي قطعتها العام الماضي، وذلك عندما نفذوا اعتصاما بسبب تدني الحوافز. مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجة، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو دبنجة إلى هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، يصحبكم فيها خلف الميكروفون عمر عبد العزيز. شهد مجلس الأمن الدولي خلافا كبيرا في الآراء تجاه الإحاطة التي قدمها له المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوم الاثنين. وبينما كانت مواقف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مؤيدة إلى حد كبير لإحاطة المدعي العام، جاءت مواقف الصين وروسيا متحفظة أو معترضة. وتزامنت إحاطة المدعي العام أمام مجلس الأمن مع إدراج الخارجية الأمريكية اسم أحمد محمد هارون وزير الدولة السوداني السابق بوزارة الداخلية ضمن برنامج مكافآت جرائم الحرب مما يعني تقديم مكافأة تبلغ 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه. اتصلت بالصحفي والمحلل السياسي فايز الشيخ السليك للمزيد من الإضاءات حول هذين الملفين. بدأنا التسجيل أستاذ فايز. بالأمس حدث انقسام في مجلس الأمن، هنالك 3 دول أعربت عن يعني ما يمكن أن يوصف بتحفظات. لو بدأنا بالصين التي يعني الصين قالت إنه المحكمة الجنائية يجب أن تبقي على موضوعيتها وتحترم سيادة السودان. الجزائر قالت إنه العدالة الانتقالية يجب أن لا تنفصل عن الاستقرار، وروسيا طالبت بصورة واضحة بسحب قضية دارفور من المحكمة. كيف تنظر إلى هذه الاعتراضات أو التحفظات من قبل هذه الدول؟
شكرا جزيلا أستاذ عمر، شكرا لإذاعة دبنجا، والتحية للمستمعين أينما كانوا. من المؤكد بأنه قرارات مجلس الأمن لا تأتي بالإجماع، وغالبا في بعض الأحيان في بعض الجهات بتستخدم حق الفيتو حتى يعني، أو حق الرفض على أي قرار، خاصة القرارات المتعلقة بمصائر الشعوب والمتعلقة بقضايا المحكمة الجنائية والعدالة وغيرها. هذا يعيدنا إلى 2005 في 31 مارس أيضا، عندما تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1593 بحالة حالة دارفور. إن المحكمة الجنائية وقفت 4 دول ضد القرار، لكن تحفظت لكنها لم تستخدم حق الفيتو. وللمفارقة بأن روسيا التي تريد إلغاء هذا القرار الآن هي صوتت على القرار قبل أكثر من 28 سنة فيما يتعلق بدارفور، وهذا القرار يعني هو تمديد لنفس الحالة القديمة. ما حدث في دارفور الآن نعم هو تطور وشيء مختلف إلى حد ما، لكن هو يعني امتداد لما حدث من عام 2003 والقرار بتاع 2005 وغيره، بدليل أنه مثلا الولايات المتحدة الأمريكية الليلة حق يعني وضعت جائزة أو مكافأة لمن مثلا يدلي معلومات عن أحمد هارون، وهو أحد المطلوبين في القرار 1593. روسيا لا أدري لماذا يعني غيرت موقفها مع أنها صوتت مع القرار السابق. أيضا الجزائر بذات المسألة كعضو غير دائم لم يتغير موقفها كثيرا، هو نفس الموقف، وتحدثت أيضا عن العدالة وإيجاد وغيرها والاتحاد الأفريقي. الصين تحفظت، لكن أيضا لا تزال هي يعني عندها موقف من المحكمة الجنائية، برغم أنه هي بتدعم المحكمة، لكن حينما تأتي أي دولة عندها فيها رأي أو عندها معها موقف هي مسألة مساومات سياسية في النهاية.
نعم، على ذكر طيب على ذكر ما وصفته بالمساومة السياسية، هل تعتقد أن الصين وروسيا باعتبارهم يملكان حق الفيتو، هل تعتقد أنهم سيعترضوا على أي قرارات مناوئة للحكومة السودانية في الفترة المقبلة؟
لا أعتقد بأنه بيعترضوا أو يستخدموا حق الفيتو. ممكن أحيانا مثلا التحفظ أو وضع تحفظات على القرار، لأنه المسألة هي مربوطة بمساومات. يعني مثلا السودان يؤخذ كمعادلة في الشرق الأوسط، أوكرانيا، التجارة ما بين الصين، الولايات المتحدة، الاقتصاد الدولي وغيره، فبيكون مصلحة الدولة شنو مثلا عشان توقيف مع القرار أو توقيف ضده، فهي مسألة بتاعت مساومة. للأسف الشديد يجب أن يعني يجب الخروج من هذا الموقف غير الإنساني، يعني لا يمكن أن تساهم بقضايا العدالة، ولا يمكن أن تساهم بقضايا حقوق الإنسان. هذه المساومات توضع على طاولة الأمم المتحدة، وتتخذ الدولة قرارها وفقا لمصلحة مقابلة أو بديلة لموقفها الآن. لكن عموما أنا أتوقع أنه الموضوع يمشي لقدام، وأنه زي ما مشى القرار بتاع 15-93 أظن هو تكملة له ذاته، يعني مش كده؟ فيعني ما فعشان كده أنت لو لاحظت ما في كلام عن مثلا انتهاكات الحرب في الخرطوم أو الجزيرة أو غيره، لكن لأنه في قرار سابق من دارفور، لذلك بدأت المسألة بدارفور. ولكن عموما يعني أنا أتمنى إنه الناس تبعد عن المساومات، وندعو المجتمع الدولي لحماية الضحايا وللنظر إلى الذين يعني نزحوا ولجوا. الآن دارفور تشهد مذابح على أساس إثني، فيجب أن يصحى ضمير هذه الدول ومثلي هذه الدول أن ينظروا إلى الضحايا، إلى مئات الآلاف الذين يعيشون في العراء، وإلى آلاف الذين قتلوا بدم بارد على أساس إثني. فحتى هي المسألة معقدة، يعني حتى لو أرادت مثلا دولة أن تكافئ الخرطوم مثلا أو تكافئ الجيش السوداني باعتراض على هذا القرار، يعني أيضا مكافأة لقوات الدعم السريع لأنها أيضا طرف في 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 المعادلة. هذا القرار لا يشمل الجيش السوداني وحده، وأيضا يشمل الدعم السريع، ويجب أن يحاسب كل من يقترف جريمة في حق أهلنا في دارفور أو في كل السودان.
طيب هذه المواقف المختلفة جاءت بعد إحاطة من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وبعد زيارته لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد. هل تعتقد أنه بعد هذه الإحاطة تتوقع المزيد من الخطوات في اتجاه إثارة هذا الملف وإنصاف الضحايا وتحريك القضية بصورة أكبر في الأروقة الدولية، أم إنها مجرد إحاطة عادية وسينتهي الأمر بهذه الإحاطة؟
أنا أتوقع خطوات أكثر، لكن للأسف الشديد المنظومة الدولية قراراتها بطيئة دائما وخطواتها متساكلة لا تستعجل. فالوضع في السودان للأسف يعني وضع غير مطمئن ومثير للقلق، ليس على طريقة الأمم المتحدة، لكن هذه حقيقة. وللأسف الشديد الأجندة الآن في العالم سواء كان من زمان أوكرانيا أو الشرق الأوسط أو إيران هي أجندة أعلى من الأجندة السودانية الآن، وهذا أيضا واحد من الأسباب التي تؤجل الأجندة السودانية. لكن أتوقع خلال الفترة المقبلة خاصة، وإنه الولايات المتحدة الأمريكية عندها انتخابات رئاسية وبرلمانية، ربما يصعد البعض من ملف السودان كنوع من الملفات الانتخابية، وده برضو يعني ما سيما لا يسر. لكن في النهاية ربما تشهد الأوضاع في السودان على المستوى الدولي في قابل الأشهر مزيد من الاهتمام لأجندة تلك الدول، ليس لأنهم حريصين على الشعب السوداني ولا على حياة الشعب السوداني ولا على حماية الضحايا أو حماية المتضررين من الحرب أو إشاعة عدم الإفلات من العقاب، لكن أتوقع للأسباب السياسية، أو إذا كان يراد الالتفات أو الانتباه لملف بإسقاط ملف آخر هنالك أيضا.
على ذكر طيب أستاذ فايز، على ذكر الاهتمام بملف مع إسقاط ملف آخر، هل تعتقد إنه الأزمة الأوكرانية واستمرار الحرب في غزة بيؤدوا إلى صرف النظر عن القضية السودانية بشكل أو بآخر أو بصورة مؤقتة؟
بالتأكيد على الأقل بصورة مؤقتة، يعني حتى لو لاحظت حتى في أجندة الإعلام بما فيه الإعلام العربي السودان الآن كجند تراجع لأنه القتل يوميا مستمر والحرب مستمرة والقصف الطيران مستمر وانتهاكات الدعم السريع مستمرة والحرب في المدن مستمرة. لكن هذه الأخبار تراجعت حتى في كبرى الفضائيات، يعني في عدم اهتمام بالشأن السوداني. وللأسف الشديد يعني المجتمع الدولي يعني بيهتم بأجندة أو بملفات حسب أهمية هذه الملفات، يعني الشرق الأوسط باعتبار إسرائيل، باعتبار المصالح الأمريكية مثلا، أيضا بالنسبة للدول العربية باعتبار فلسطين وغيره، فهي تأخذ حظها أكثر من السودان. وده تمييز، ده تمييز، لأنه الموت هو موت والقتل هو قتل والحرب هي حرب أينما تقع وأينما يحدث حريق، يجب أن يجد حظه من الاهتمام الإعلامي والسياسي والدبلوماسي وغيره. يعني مسألة عدم الاهتمام بالملفات أو حتى الإبطاء فيها، يعني مثلا عندنا الليلة المحكمة الجنائية الدولية قرارات المطلوبين البشير وهارون وعبد الرحيم لأكثر من 20 سنة إلى اليوم لم نلمس جدية. أيضا زي ما أنا قبل قلت مسألة عدم الإفلات من العقاب، لا زال المتهمين يعني موجودين حتى طيب. خارج السجون.
شكرا للصحفي والمحلل السياسي فايز الشيخ السليك، وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا على حسن الاستماع. كان معكم خلف الميكروفون عمر عبد العزيز، في أمان الله.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.